كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى أن تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عاشران الأمر العاشر: وأما صحة الصلاة لو شك بعد الصلاة في صدور الغسل. حاصل هذه المسألة بأنه لو فرضنا أن المكلف صلى، بعدما صلى شك هل أنه اغتسل من الجنابة أو لم يغتسل من الجنابة، ففرض المسألة أمور ثلاثة: الأمر الأول يعلم بوجود جنابة، الأمر الثاني يعلم بأنه صلى، الأمر الثالث أنه حصل الشك بعد الصلاة. إذن عندنا قيود ثلاثة في المسألة: القيد الأول يعلم أنه مجنب، كان مجنبا قبل الصلاة، القيد الثاني يقطع بأنه صلى، القيد الثالث حصل عنده شك متى؟ بعد الصلاة لا قبل الصلاة. فحصل عنده شك بعد الصلاة هل أنه اغتسل قبل أن يصلي أو لم يغتسل قبل الصلاة، فإن كان في الواقع اغتسل فقد صلى عن طهارة فتكون صلاة صحيحة، وإن كان في الواقع لم يغتسل فإنه ما زال مجنب فصلاته وقعت عن جنابة رحمك الله، فتكون الصلاة صلاة باطلة. فما هو الحكم حينئذ؟ هل نحكم بصحة الصلاة أو لا نحكم بصحة الصلاة؟ هنا يقول المصنف: يوجد عندنا أصلان قد يقال متعارضان. الأصل الأول قاعدة الفراغ، حيث أن قاعدة الفراغ تحكم كلما شككت في شيء بعدما مضى فابني على صحته. فتطبيقا لهذه القاعدة نقول أنه المكلف المفروض أنه مضى من الصلاة، صلى قطعا وانتهى من الصلاة، وشك في صحة صلاته لأنه يشك هل أنه اغتسل أو لا، فببركة قاعدة الفراغ كلما شككت أي مورد شككت في صحة ماذا ما مضى بعدما انتهى فابني على أنه قد وقع صحيحا، فببركة جريان قاعدة الفراغ نحكم بصحة الصلاة. هذا إذا قاعدة الفراغ تثبت صحة الصلاة. في مقابل ذلك قد يقال يوجد عندنا أصل معارض لقاعدة الفراغ وهو الاستصحاب. ببيان أنه أستطيع أن أجري الآن الاستصحاب، أقول كنت في الزمان السابق على يقين بالجنابة لأنه فرض المسألة أنه كان متيقن بالجنابة، الآن أنا أشك هل اغتسلت أو لم أغتسل، أستصحب عدم الغسل أو أستصحب بقاء الجنابة. تجي تستصحب بقاء الجنابة وتستصحب عدم الغسل، ما في إشكال. استصحاب بقاء الجنابة استصحاب وجودي، استصحاب عدم الغسل استصحاب عدمي، ماكو إشكال. فإذا أجرينا استصحاب عدم الغسل أو استصحاب الجنابة نثبت بذلك بطلان الصلاة، لأن بعد أنا مجنب، ما زلت مجنبا، فببركة إجراء استصحاب عدم الغسل نحكم ببطلان الصلاة. فإذا يوجد عندنا قاعدة فراغ تحكم بالصحة واستصحاب يحكم بالبطلان. ولكي نقوي هذا المطلب أكثر، التفت، شوف المصنف يقول يجري الاستصحاب، والاستصحاب يكون مثبت لماذا؟ للبطلان، إلا أنه حل المشكلة أن قاعة الفراغ مقدمة على الاستصحاب، صحيح؟ في مقام الجواب عن المعارضة نحن نذكر جوابين. الجواب الأول، قد يقال لا نسلم أن الاستصحاب يثبت بطلان الصلاة، لا نسلم أصلا أن الاستصحاب يثبت بطلان الصلاة، إذ قد يقال أنه أصل مثبت، وإذا أثبتنا لكم أن الاستصحاب لا يجري أنه أصل مثبت فلا معارضة، فلا نحتاج أن نتعب أنفسنا في كيفية الجمع بين ما هيهما المقدم، أصلا ماكو معارضة، لأن المدعي يدعي أن الذي يعارض أصالة قاعدة الفراغ الاستصحاب الذي يثبت البطلان. نسألك كيف يكون الاستصحاب مثبت للبطلان؟ نقول التمسك بالاستصحاب قد يقال أنه أصل مثبت. بيان ذلك ما تقدم سابقا، أن غاية ما يثبته الاستصحاب أنك مجنب أو أنه لم يصدر غسل، استصحاب عدم الغسل. نقول استصحاب عدم الغسل هذا عدم ماذا؟ استصحاب مفار كانت تامة أو كانت ناقصة، أو التعبير ليس تامة أو ليس ناقصة، كان ماذا؟ عدم غسل، عدم غوص. استصحاب مفاد كان ماذا؟ عدم، خلينا نقول ليس عشان ما يصير اشتباه، انه هو يقولون الاصوليين كان، بس احنا نقول الان ليس. استصحاب مفاد ليس تامه، عدم اصل الشيء، عدم الغوص، صحيح. والذي يراد اثباته ما هو؟ ان الصلاه قد وقعت على غير غسلين. نقول إثبات أن الصلاة وقعت على غير غسل ليس عين المستصحب، هذا لازم للمستصحب. الاستصحاب يثبت أنك لم تغتسل. من قال أنه الصلاة وقعت عن غير غسل؟ ليس ذلك إلا بالملازمة العقلية، هكذا الملازمة العقلية، أنه إذا لم أغتسل إلى الآن قطعا الصلاة التي صليتها سابقا كانت عن غير غسل، لكن كون الصلاة عن غير غسلين هل هو عين المستصحب أو لازم المستصحب؟ لازم المستصحب. المستصحب هو عدم الغسل، الذي يراد إثباته أن الصلاة لا عن غسلين، فالذي يراد إثباته وهو أن الصلاة لا عن غسلين ليس عين المستصحب بل لازم المستصحب، وهذا لازم عقلي لا لازم ماذا؟ شرعي، إذ لا يوجد آية أو رواية تقول إذا كنت إلى الآن لم تغتسل فما مضى وقع عن غير غسل، ما في آية أو رواية، هذا العقل يحكم بذلك. والأصل الاستصحاب ليس حجة في إثبات اللوازم غير الشرعية، بالتالي الاستصحاب لا يثبت بطلان الصلاة لكي تقول أنه معارض لقاعدة الفراغ. هذا الإشكال، هذا الجواب الأول عن هذه المعارضة، لا يوجد معارضة أصلا لأن الاستصحاب لا يجري في نفسه. الجواب الثاني، لو سلمنا جريان الاستصحاب في المقام، إما بدعوى حجية الأصل المثبت خصوصا إذا كانت الواسطة خفية، أو بتوجيه آخر للاستصحاب بحيث نثبت أن الاستصحاب يثبت بطلان الصلاة ولا يكون أصلا مثبت. أحد يستطيع يعني شلون نثبت كيف نجري الاستصحاب بحيث لا يكون أصل مثبت؟ هي من دقائق الأمور. يعني الآن ثبتنا الإشكال الأول، يقول استصحاب أصل مثبت صحيح، في طريقة نقدر نجري الاستصحاب فيها في المقام لكي نثبت بطلان الصلاة وما يكون أصل مثبت؟ هي تفكرون فيها؟ يعني فكروا أنه كيف نجري الاستصحاب في المقام لكي نثبت بطلان الصلاة ولا يكون أصل مثبت؟ خب هذا تأملوا شلون، هاي تمرين للذهن. ماذا انت تفكر استصحاب المقام؟ الطريقه اسوي استصحاب بحيث اني اصل مثبت، يثبت انا بدي اجري الاستصحاب لكي يثبت لي بطلان الصلاه ولا يكون اصلا مثبت. هاي تمرين للتمرين اللي تفكروا فيه، استصحاب
عدم الغسل يثبت عدم الطهاره والصلاه وقعت عن غير طهاره،
أهم يعني شوي تأمل شوف هذا هل هذا أصل مثبت أو غير مثبت. خب إذن الجواب الثاني نقول سلمنا أن الاستصحاب يجري أما بدعوى أنه مو أصل مثبت أو أصل مثبت لكن حجة. المصنف ظاهر كلام أنه مو أصل مثبت أصلا وهو حجة. خب حينئذ نقول لو تمت المعارضة فنستطيع أن نعالج المعارضة بما ذكره الأصوليون، وهو أنه وقع اتفاق تقريبا بين الأصوليين على أن قاعدة الفراغ مقدمة على الاستصحاب، لكن اختلفوا في الوجه الفني والتخريج العلمي. لماذا؟ للوجه في تقديم قاعدة الفراغ على الاستصحاب، فتوجد عدة نظريات في وجه التقديم. النظرية المعروفة التي أشار لها المصنف والتي هي مقبولة عند المحققين أكثر المحققين أنه عندنا قاعدة كلية لابد من ذكرها الآن لكي يتضح محل الكلام، لأن ما ذكر في الكلام تطبيق إلى قاعدة كلية، وهي هذه القاعدة أنه كلما كان عندنا دليلان يلزم من تقديم أحدهما إسقاط الثاني من رأس، ولا يلزم من تقديم الثاني إسقاط الأول من رأس، بل يلزم تخصيص الأول لا إسقاط من رأس، فما هما المقدم؟ فالمقدم عندهم تقديم الثاني على الأول، لأنه لو قدمنا الأول هذا تقديمه سوف يلزم منه إسقاط الدليل الثاني من الرأس، لكن لو قدمنا الثاني ما يلزم إسقاط الأول من الرأس، يلزم تخصيص الأول، لكن يبقى له موارد. فكلما دار الأمر بين شيئين كان تقديم أحدهما يلزم منه إسقاط الثاني من الرأس، بحيث لا يبقى له مورد دون العكس، بمعنى لو قدمنا الثاني يبقى هناك مورد للأول، فإن الثاني هو المتعين، والوجه في هذه القاعدة واضح، وهو أنه المفروض أن المولى قد شرع الدليل الأول وشرع الدليل الثاني، فلو فرضنا أنه قدمنا الدليل الأول على الدليل الثاني بحيث دائما لا يبقى مورد للدليل الثاني، يلزم أن يكون التشريع لا، ليش شرعه؟ ليش شرع الدليل الثاني مع أنه مشرع الدليل الأول وقدم الدليل الأول على الدليل الثاني؟ هل في فائدة التشريع هذا لما فائدة؟ ما في فائدة، لأن كل مورد كل ما جاء الدليل الثاني يجي الدليل الأول ويقول له أنا متقدم عليك، وحينئذ ماذا؟ لا يبقى ولا مورد يمكن أن يجري فيه الدليل الثاني، فيلزم لغوية تشريع الدليل الثاني. بخلاف العكس، لو العكس نقول لا، المولى شرع الدليل الأول وشرع الدليل الثاني، حينما يتعارضان نقدم الدليل الثاني على الأول ولا يلزم لغوية تشريع الدليل الأول لأن له موارد أخرى. واضح القاعدة؟ خب هذه رحمك الله، هذه القاعدة يعبرون عنها في الكتب الأصولية بالأخصية، تقديم أحد الدليلين على الآخر بنكتة الأخصية، بعضهم يعبر بنكتة النصية. مر عليكم في الحلقة الثانية؟ لا ما مر، لا ما تذكرون. الحلقة الثالثة قطعا موجود، بس الحلقة الثانية ما أتذكر الآن. تطبيقها في المقام أنه يوجد عندنا دليلان، الدليل الأول دليل تشريع قاعدة الفراغ، والدليل الثاني دليل تشريع قاعدة الاستصحاب، وكل مورد تجري فيه قاعدة الفراغ يوجد معه استصحاب، كل مورد تجري فيه قاعدة الفراغ تجري ويوجد معه استصحاب، أو إذا أردنا أن كما يقول مصنف كل، إذا أردنا أن ندقق لا، نقول أغلب الموارد، توجد موارد نادرة، أغلب الموارد الذي يجري فيها قاعدة الفراغ يجري بجنبها قاعدة الاستصحاب. فهنا نقول إذا فرضنا أن كل مورد أو أغلب الموارد التي فيها قاعدة الفراغ تجري فيها الاستصحاب، فحينئذ نسأل كل مورد يصير فيه فراغ فيه استصحاب، تحصل معارضة بين معارضة بين الاستصحاب وبين قاعدة الفراغ. فإذا قدمنا الاستصحاب على الفراغ فيلزم لغوية تشريق قاعدة الفراغ، لأن كل مورد فيه فراغ فيه استصحاب، وانت قدمت الاستصحاب على الفراغ، فحينئذ لماذا المولى شرع قاعدة الفراغ؟ لأن كل مورد استصحاب يحكم الاستصحاب بركته يثبت البطلان ولا بركته فيه، لأن يثبت البطلان صحيح، وقاعدة الفراغ تثبت الصحة، تقول لك لا يصير تعارض ونقدم الاستصحاب. نقول ليش حجر معارض رأسنا أيها المولى مشرع لنا قاعدة الفراغ؟ وش فائدة قاعدة الفراغ؟ ما له فائدة يعني، لأن كل مورد تجري فيها استصحاب والاستصحاب مقدم عليه، فيلزم لغوية تشريع قاعدة الفراغ. بخلاف العكس، فإنه لو قدمنا قاعدة الفراغ على الاستصحاب يبقى الاستصحاب له موارد كثيرة ما شاء الله لا تجري في قاعدة الفراغ. استصحاب ما شاء الله موارد إليه، استصحاب في الشبهة الحكمية، استصحاب في الشبهة الموضوعية، استصحاب التكليف كذا، استصحاب في غير موارد الفراغ، واضح؟ فحينئذ نقول في مقامنا تقدم قاعدة الفراغ على الاستصحاب، وإلا لو قدمنا الاستصحاب على الفراغ يلزم لغوية تشريع قاعدة الفراغ، ولغوية التشريع باطلة، لأنه هذا اللغو لا ممتنع على الحكيم، مو لا يصدر، ممتنع على العاقل، لا يصدر، لكن على المولى ممتنع، اللغو لا يفعل ممتنع عنه اللغو. إذن في النتيجة نقدم نتيجة قاعدة الفراغ، فنثبت ماذا؟ الصح، الصحة، فالصلاة الحمد لله تكون صحيح صحيحة. إذا أثبتنا صحة الصلاة، ما هي وظيفة المكلف اتجاه الأعمال اللاحقة؟ نكتة ونكتة أيضا ما نسيت. وببركة هذا البيان الذي ذكرناه في وجه تقديم قاعدة الفراغ على الاستصحاب، لا يفرق أن الاستصحاب أصل أو أمارة، حتى لو بنينا على أمارية الاستصحاب وبنينا على أن الفراغ أصل عملي، فإن الأصل العملي هنا مقدم على الأمارة. هذا من الموارد، تقديم الأصل العملي على الأمارة، الأصل العملي على الأمارة. سمعت قبل هالموارد؟ سمعت ها. نقول بناء على ما ذكرناه من تقريب توجيه تقديم قاعدة الفراغ على الاستصحاب، نقول لا فرق بين كون الاستصحاب أصل عملي أو أمارة، لأنه وقع نزاع أن الاستصحاب أصل عملي أو أمارة. نقول البيان الذي ذكرنا لا يفرق بين كون الاستصحاب أصل عملي أو أمارة، لأنه في بياننا لم ننطلق في إثبات أن قاعدة الفراغ تقدم على الاستصحاب، ولم ندخل حيثية الأمارة أو الأصل العملي، الكاشف عدم الكاشفية، قلنا لغوية التشريع. متى ما قدمنا الاستصحاب سواء كان أمر أو أصل أو أمارة على قاعدة الفراغ، على دليل قاعدة الفراغ يلزم لغوية تشريع قاعدة الفراغ، سواء كان الأصل سواء كان الاستصحاب أصل أو أمر، ما يضر في لغوية التشريع، يبقى لغوية التشريع باقية. ومن هنا يكون موردنا لو سلمنا أن الاستصحاب أمارة من باب تقديم الأصل العملي على الأمارة، وهذا مو ممتنع يعني، ما عندنا أي رواية تقول كلما جاء لكم أمارة فقدموا على الأصل العملي، لا، ما عندنا القاعدة تقول كل ما توجد عندنا أمارة تقدم على الأصل العملي. هذا من موارد تقديم الأصل العملي على الأمارة، بنكتة ماذا؟ بنكتة لغوية التشريع. لا، نقول هم ذكروا، يقول أنه كل مورد في قاعدة الفراغ حينئذ توجد عندنا استصحاب، لو الاستصحاب رفع موضوع قاعدة الفراغ يلزم لغوية تشريع قاعدة الفراغ، يعني إذا قاعدة الفراغ يبقى الإشكال ما لها مورد، إذا قدمت تقول هذه أمارة وهذا أصل عملي، يعني الأصل ما بتجري، يعني تقول أنت قاعد تجري قاعدة الفراغ استصحاب، نقول الاستصحاب حينئذ يرفع، إذا استصحاب رفع موضوع الأمارة، إذا كان الاستصحاب يرفع موضوع قاعدة الفراغ أيضا يلزم لغوية تشريع قاعدة الفراغ. ليش اشترى قاعدة الفراغ؟ أو تخصصها بموارد نادرة جدا، يعني في موارد نادرة أن في عندنا فراغ وما عندنا استصحاب، لكنها موارد جدا نادرة، واضح؟ إذن ولهذا الأصوليون يذكرون بأنه هذا من موارد تقديم الأصل العملي على الأمارة. خب هذا بالنسبة إلى إثبات صحة الصلاة. أما بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة، أراد أن يصلي صلاة العصر، الآن عقب ما انتهى من صلاة الظهر التفت، هل أنا اغتسلت أو لم تغتسل؟ نقول الحمد لله ببركة هذا البيان أثبتنا لك أيها المكلف أن صلاة الظهر صحيحة رحمك الله. خب الآن ماذا يفعل بالنسبة إلى صلاة العصر؟ نقول لابد أن تغتسل لصلاة العصر. خب عجيب، يقول كيف؟ يقول أنتم، قد يقول هذا المكلف، أنتم إذا بنيتم على صحة صلاة الظهر يعني أني على غسل، إذ لازم الصحة هو أن المكلف قد اغتسل، فإذا كان قد اغتسل فقد أثبتنا الغسل ببركة جريان قاعدة الفراغ، فلماذا نحتاج إلى غسل لصلاة العصر؟ واضح السؤال؟ واضح السؤال؟ يعني هكذا نقول لا يخلو، إما أن المكلف صلاة الظهر مالته صحيحة أو لا، إن كانت غير صحيحة فهو ليس على غسل فيحتاج إلى غسل لصلاة العصر، إن كانت صحيحة فهو على غسل فلا يحتاج إلى غسل لصلاة العصر. فكيف تجمعون وتقول أن صلاة العصر صحيحة لكنه يحتاج إلى غسل أن صلاة الظهر صحيحة لكنه يحتاج غسل إلى صلاة العصر؟ نقول في مقام الجواب أن قاعدة الفراغ غاية ما يستفاد منها التعبد بصحة ما مضى، ولا تثبت لك أنك في الواقع على غسل، أنك مغتسل، تقول ما مضى صحيح، ولا تقول أنك على غسل. نعم لازم الصحة الصلاة أنك على غسل، لكن هذا لازم قاعدة الفراغ، وقاعدة الفراغ من الأصول العملية لا من الأمارات واللوازم غير الشرعية للأصل العملي ليس بحجة. غاية ما يدل عليه قاعدة الفراغ أنك صلاتك صحيحة، فامضه صلاتك صحيحة، ما تقول أنك على غسل، هذا لازم الصحة، لازم قاعدة الفراغ، لازم قاعدة الفراغ. وقاعدة الفراغ حسب النظرية المعروفة بينهم أنها ماذا؟ أصل عملي، والأصل العملي غير حجة في إثبات لوازمه. بالتالي نقول حينئذ ماذا تجري إذا ما كان حجة؟ ماذا تجري؟ استصحاب عدم، يعني استصحاب يبقى بلا معارض، يعني استصحاب عدم الغسل بلحاظ الصلاة، ماذا لكي بلحاظ صلاة العصر يبقى بلا معارض. ليش؟ لأن قاعدة الفراغ تجري في حق ما مضى، لا تجري في حق ما سيأتي، فيكون استصحاب عدم الغسل محكم في البين. إياي متى تحصل المعارضة بين الاستصحاب وبين ماذا؟ وبين قاعدة الفراغ بالنسبة إلى ما مضى، أما بالنسبة إلى ما يأتي الاستصحاب محكم، يقول استصحاب عدم الغسل محكم. ولهذا قال، يقول وأما صحة الصلاة لو شك بعد الصلاة في صدور الغسل فلقاعدة الفراغ بالنسبة إلى الصلاة، يقول وهي مانعة من جريان استصحاب عدم الغسل. يعني المصنف كأنه في العبارة يقبل في نفسها في ذاتها أنه قاعدة الاستصحاب لها مقتضي، يعني الاستصحاب له مقتضي للجريان، لكن يوجد عندنا معارض. احنا قلنا هنا قد يقال أصل مثبت، حتى لو استصحاب قد يقال في نفسه ما يجري، المصنف يظهر من عبارة أنه يجري لكنه يجد مانع. يقول وهي مانعة من جريان استصحاب عدم الغسل، وإلا يلزم لغوية تشريع القاعدة، إذ ما من مورد تجري فيه لوقعات الفراغ إلا والاستصحاب واقف إلى جنبها. تضح كلام مصنف شو يريد؟ خوب. يقول وأما لزوم إعادته لما سيأتي، يعني إعادة الغسل لما يأتي، واضح لابد أن يغتسل، تعبير بالإعادة بعد قلنا تعبير مسامح، يعني الإتيان المفروض يعبر، الإعادة فرع أنه قد أتى عشان يعيد. نقول له وأما لزوم الإتيان بالغسل لما يأتي فالاستصحاب بعدم الغسل. يقول وصحة الصلاة بقاعدة الفراغ لا تستلزم ثبوت لوازمها التي منها كونه مغتسلان. واضح؟ خب مسألة 12، التفت للمسألة الآن، هاي مسألة دقيقة واللي عقبها أدق. يقول هكذا نفس المسألة السابقة، لو فرضنا أن المكلف، التفت لفرض المسألة، إذا ما تعرف الفرض كل المطلب يضيع. يقول لو فرضنا أن المكلف كان يعلم أنه مجنب، نفس الفرض السابق، وصلى صلاة الظهر، ثم بعد الفراغ من صلاة الظهر، وش قلنا هناك؟ ماذا قلنا؟ شك. فقلنا ببركة هذا الشك بعد الصلاة احكم بأن صلاة الظهر صحيحة، أما بالنسبة إلى ما يأتي فيجب عليك الاغتسال. الآن نقول لو فرضنا، التفت الآن، نفس ما فرض المسألة، مجنب انتهى من صلاة الظهر، الآن دخلنا شيء جديد، أحدث بالأصغر ثم شك، أحدث بعد الصلاة بالأصغر ثم شك، هنا هل يتغير المعادلة أو ما تتغير المعادلة؟ دخلنا الحدث الأصغر قبل الشك، بعد الصلاة أحدث بالأصغر، هل تتغير المعادلة أو لا تتغير المعادلة؟ يقول المصنف تتغير المعادلة من جهتين، الجهة الأولى بلحاظ ما سيأتي يجب عليه الاغتسال والوضوء، وش قلنا هناك قبل الحدث فقط يجب عليه الاغتسال، يغتسل لما سيأتي، هنا يقول لا، يغتسل ويتوضأ لما سيأتي، هي الحيثية الأولى التي اختلفت. الحيثية الثانية أن الصلاة التي صلاها يحكم ببطلانها، عليه إعادة أيضا الصلاة السابقة، فبالنسبة إلى ما مضى يجب عليه الإعادة، بالنسبة إلى ما سيأتي يجب عليه أن يجمع بين الغسل والوضوء، فيوجد عندنا دعوتان. خلنا نجيب الدعوة الثالثة عشان نكمل المبحث. نقول خل بعد عشان ما يصير، خلنا نأخذ دعوتين الآن، المهم بيصير وقت. الدعوة الأولى نبحث عنها أنه لما سيأتي يجب عليه أن يجمع بين الغسل والوضوء. ما هو الدليل على هذه الدعوة؟ نقول الدليل على هذه الدعوة بأنه المكلف بعدما أحدث بالأصغر يتولد عنده علم إجمالي. كيف علم إجمالي؟ هكذا يقول المكلف الآن انتهى من صلاة الظهر مسكين، أحدث بالأصغر، ثم ماذا؟ شك أنه صدر منه الغسل أو لا. يقول إما لا يخلو في الواقع، إما أنه صدر مني الغسل قبل صلاة الظهر أم لا، صحيح؟ لأن محل بحث أنه ما يدري هل اغتسل قبل صلاة الظهر أو لا، في فرض ثالث ثم في فرض ثالث، يدور بين النفي والإثبات. إذا صدر منه غسل قبل صلاة الظهر ماذا يجب عليه بالنسبة إلى ما سيأتي؟ يتوضأ، أن أحدث بالأصغر فيجب عليه فقط الوضوء لأنه أحدث المفروض، فبالنسبة إلى ما يقول لو صدر مني الغسل فأنا مغتسل الآن، رفعت الجنابة ببركة الغسل، خب لكني أنا محدث بالأصغر فغسلي ذاك الحمد لله صحح صلاتي، أنا صليت عن غسل، لكن بالنسبة إلى أنا أحدثت الآن فيجب علي الوضوء، خب يعني يجب الوضوء، كل هاي لما سيأتي بحثناها، يجب الوضوء لما سيأتي. خب إذا ما صدر مني غسل قبل صلاة الظهر يعني مو مغتسل، ما لنا علاقة بالصلاة الآن، بحثنا إذا ما صدر مني غسل أنا بعد لم أغتسل، إذا ما اغتسلت وش يجب علي الآن حينئذ؟ غسل، يجب علي توضأ بعد، ما يحتاج غسل الجنابة يجزي عن الوضوء، فقول نقول يجب علي غسل الجنابة لما سيأتي، إذن نقول المكلف يعلم، يقول إما أنه صدر مني غسل قبل صلاة الظهر أم لا، فعلى الأول يجب الوضوء، وعلى الثاني يجب علي غسل الجنابة. هنا يتشكل عن المجمالي، يقول إذا أنا أقطع أنه يوجد علي وجوب، قطعا في وجوب، لكن هذا الوجوب مردد بين وجوب الوضوء وبين وجوب الغسل، صحيح؟ لأنه قطعا أنا علي ببركة هذا التردد، قطعا أنا على أي حال علي واجب، لكن أشك في الوجوب فأقطع بالوجوب، أقطع بالوجوب. لكن وجوب ماذا؟ إما ماذا؟ إما الوضوء على فرض أنه صدر مني غسل قبل صلاة الظهر، وإما ماذا؟ الغسل. فهو يعلم إجمالا إما بوجوب الوضوء وإما بوجوب الغسل، والعلم الإجمالي منجس، ولمنجزية العلم الإجمالي فحينئذ نقول معنى منجزية العلم، معنى منجزية العلم الإجمالي هو الجمع بين الأطراف، فيجب عليه الوضوء ويجب عليه الغسل، واضح؟ هم أن العلم الإجمالي منجز. التفت مطلب؟ إذن هنا بناء على هذا الاحتمال إذا أحدث فإنه يجب عليه ماذا؟ الوضوء، ويجب عليه الغسل. اتضح ما اتضح؟ خب لكن لو ما أحدث بالأصغر ما يتشكل علم إجمالي. خلي الآن بين لك إذا ما أحدث ما يتشكل علم إجمالي. خب إذا ما أحدث بالأصغر ما يتشكل علم إجمالي، لماذا؟ خلنا نبين. نقول هكذا، بعدما فرغ من صلاة الظهر وما أحدث بالأصغر، يقولها إما أنه صدر مني الغسل قبل صلاة الظهر أو لا. خب إذا صدر مني الغسل قبل صلاة الظهر فهل يجب عليه شيء أو ما يجب عليه شيء لمسألتي؟ لا يجب شيء. خب لا يجب شيء، أما إذا لم يصدر فما هو الواجب عليه؟ غسل جنابه. فيدور الأمر بين وجوب وعدم وجوب في المجمالي، أما في المجمالي ما يجب أن أقطع بثبوت وجوب في حقي إما كذا وإما كذا، لا، يدور الأمر بين إما أني مكلف بالغسل أو غير مكلف بالغسل. فلا يتشكل عندنا علم إجمالي كي يقال منجزية علم إجمالي، لأن العلم الإجمالي لكي يكون منجز لابد أن يكون جامع، أقطع بوجوب أقطع بإلزام، ويتردد هذا الوجوب بين شيئين، واضح؟ أما هنا لا يوجد وجوب، ما أقطع بالوجوب لأن على كل حال ما عندي وجوب، إما يدور أن بين وجوب شيء وعدم الوجوب، فلا يتشكل علم إجمالي، واضح الفكرة؟ إذن أثبتنا من خلال هذا البيان أنه لو صدر منه الحدث الأصغر بلحاظ ما سيأتي فيجب عليه الجمع بين الغسل وبين بين الوضوء، واضح؟ خب هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية بأنه وش قلنا صلاة السابقة وش فيها؟ باطلة مسكين ببركة هذا الحدث الأصغر. في بركة؟ ما في بركة. خب كيف نقول؟ ها نفس الشيء، لا يخلو في الواقع، إما أنه صدر منه غسل قبل صلاة الظهر أو لم يصدر منه غسل قبل صلاة الظهر. بناء على أنه صدر منه الغسل قبل صلاة الظهر فما هو الواجب عليه الآن لما سيأتي؟ وجوب الوضوء. فيقول يجب الوضوء، وجوب الوضوء. فإذا صدر مني غسل قبل صلاة الظهر، أنا الآن محدث في الأصغر، فيجب في حقي فقط الوضوء. خب إذا لم أكن مغتسلا قبل صلاة الظهر وش الواجب في حقي المفروض؟ الغسل. وش الغسل مع ماذا؟ زائد إعادة الصلاة. فأنا مكلف بشيئين، إذا على تقدير في الواقع أنه لم يصدر مني غسل قبل صلاة الظهر علي أن أغتسل وماذا؟ وعيد الصلاة، لأن صلاتي وقعت من غير غسل، فيجب علي الغسل وتجب علي إعادة الصلاة، واضح؟ خلينا نعبر الغسل يعني وجوب الغسل ووجوب إعادة الصلاة. وجوب الغسل مع ماذا؟ مع وجوب إعادة الصلاة. شوف هذا البيان يجمع بين البيان، بس أنا فصلت يعني هذا الآن بذكره نفس البيان اللي ذكرته بس دخلنا إعادة الصلاة. نقول الشكل الحين إذن هذا علم إيش؟ إجمالي. فيتشكل عندي علم إجمالي، فإنه ما هو الطرفان؟ على كل حال في وجوب. على الاحتمال الأول الواجب هو الوضوء، على الاحتمال الثاني أنه الغسل مع إعادة الصلاة. فيقول المكلف أنا الآن أعلم إجمالا بوجوب شيء في حقي، إما أنه الوضوء أو الغسل مع إعادة الصلاة. واضح؟ ليش؟ على تقدير أنه لم يصدر منه غسل قبل صلاة الظهر، وش الواجب عليه؟ يغتسل ويصلي صلاة الظهر، صلاة الظهر باطلة. الآن سيأتي، الآن نبين، الآن قاعة الفراغ لا تجري في موارد العلم الإجمالي، فنبين الآن هالمقدمة. الآن بس نبين العلم الإجمالي شلون، بعدين سنبين أن قاعة الفراغ ما تجري في موارد العلم الإجمالي. خب إذن ببركة هذا العلم الإجمالي يقول أنا أقطع بوجوب شيء. ما هو هذا الوجوب؟ إما ماذا؟ الوضوء، إما الغسل، صلاة وصلاة الظهر اللي هو إعادة. نقول والعلم الإجمالي منجس، فيجب عليك أن تتوضأ وتغتسل وتصلي صلاة الظهر. لأنه المفروض صدر منه غسل قبل صلاة الظهر، فصلاة الظهر صحيحة. بس محلث الأصغر فرض مسألتنا له
لحاظنا عن
صلاة
الماضية.
لا لا لا، لحاظنا الآن تكليف عادي. أنا قاعد أفصل الآن، كحين فصلت تفصيل. الآن شخص بعدما صلى صلاة أحدث بالأصغر، فنقول مو بس بلحاظ، لا بنحط تكليف. انتهينا التفصيل. هذه الدعوة الثانية تثبت، يعني الدعوة الثانية لا لا لا، شوف أنا هاي تفكك، أنا أفكك بين الدعوين. وإلا إحنا في تكوين العلم الإجمالي نقول ما هو الواجب في حقك. أنا في الحالة الأولى أنا أغفلت إعادة الصلاة، ولا كانت بعد يجب إعادة الصلاة بس أنا ما دخلت في الحساب لكي أفصل. هنا الآن هذا البيان، بيان هذا البيان الكلي، هذا البيان اللي ذكرته الآن بيان كلي يثبت عليه وجوب الوضوء ووجوب الغسل وعليه إعادة الصلاة. واضح؟ بس أنا فككت بين البيانين، ما دخلت إعادة الصلاة كي يتضح المطلب، وإلا حقيقة المطلب أن يقال هكذا. بس أنا قاعد أفصل كنت التفتيت. هكذا نقول بعدما أحدث بالأصغر يقول أنا أقطع بوجود تكليف. والله يوجد علي تكليف، هذا التكليف إما أنه الوضوء على تقدير في الواقع صدر مني غسل قبل صلاة الظهر، وإما أن يكون التكليف علي الآن الغسل مع وجوب إعادة الصلاة. واضح؟ خب وهذا الغسل يجزي عن الوضوء، محتاج تواضح حدث الأصغر ما له فائدة الآن، لأن غسل الجنابة لو اغتسلت يجزي عن الوضوء. فهنا يتشكل علم إجمالي، فحينئذ لمنجزية العلم الإجمالي نقول توضأ واغتسل وأعد الصلاة. واضح؟ واضح مطلب لا مو واضح؟ شيخ محمد أتش واضح؟ قاعد تفكر في شيء. فنقول بأنه أقطع بوجوب شيء، إما الوضوء وإما الغسل وصلاة الظهر. فمنجزية العلم الإجمالي نقول يجب عليك أن تجمع بين الأطراف، فتتوضأ وتغتسل وتصلي صلاة الظهر لمنجزية العلم الإجمالي. واضح؟ إن قلت أي هذه بس هي عامة، يعني هذا أنا بفصل هذه الدعوة. إن قلت لماذا لا نجري قاعدة الفراغ بلحاظ صلاة الظهر؟ هل الآن قد يقال أنه خلي حدث الأصغر ما في مشكلة، لماذا لا نجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى صلاة الظهر؟ حيث يقال أنه في النتيجة بسبب هذا التردد نشك أنه بعدما أحدث بالأصغر يقول أشك أنا هل أن صلاة الظهر وقعت صحيحة أو لم تقع صحيحة، بناء على أني اغتسلت قبل صلاة الظهر فوقعت صلاة الظهر صحيحة، بناء على أنه لم أغتسل قبل صلاة الظهر فصلاة الظهر وقعت باطلة. لكن أنا ترددت الآن، ما أقطع ببطلان، أتردد. فنقول نجري قاعدة الفراغ، لأن كل شيء شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. فنقول بلحاظ إعادة الصلاة لا تجب ببركة قاعدة الفراغ، فنقول الواجب عليه فقط أنه الوضوء والغسل. أما مسألة إعادة الصلاة نثبت عدم الوجوب ببركة قاعدة الفراغ. واضح السؤال؟ نقول في مقام الجواب قاعدة الفراغ لا تجري فيما ورد علم الإجمالي. إذا كان عندنا علم إجمالي لا تجري قاعدة الفراغ في أحد الطرفين. وما هي النكتة في ذلك؟ النكتة في ذلك ما قرروه في علم الأصول، أنه في موارد العلم الإجمالي لا تجري الأصول المؤمنة، وبعبارة أدق تجري وتتعارض. صحيح؟ هل لك حق جري أصوات البراءة في موارد العلم الإجمالي؟ أو استصحاب عدم التكليف في موارد العلم الإجمالي يصير؟ لا ما يصير؟ ما يصير. ها مثلا أعطيك مثال، وشفنا عندنا أصل منجز وأصل مؤمن، هي في الأصول يعني. الأصل المؤمن الأصل النافي للتكليف، الأصل المنجز الأصل المثبت للتكليف، يثبت مؤنة. قال الأصوليون بأن الأصول العملية في موارد الأصول العملية المؤمنة في موارد العلم الإجمالي لا تجري. مثلا لو كنت أنا الآن عندي إناءين، كنت أعلم أن هذا الإناء ما كان نجس، وكنت أعلم أن الإناء الثاني ما كان نجس، سقط بول في أحد الإناءين، هل لك حق تقول أنا جرد استصحاب في هذا الإناء؟ أقول كنت على يقين سابق بأنه لم توجد فيه نجاسة، فأستصحب عدم بقاء عدم وجود النجاسة، أو أزيد أصالة الطهارة في هالإناء وأجي أصالة الطهارة في هالإناء، يصير لما يصير؟ ما يصير، لأن قالوا الأصول المؤمنة لا تجري في أطراف العلم الإجمالي. هنا أيضا قاعدة الفراغ أصل مؤمن أو منجز؟ قاعدة فراغ مؤمن، لو تقول لك عليك تكلف ما في تكليف، قاعدة فراغ ماكو تكليف، ما في تكليف، فهي أصل مؤمن، حيث أنها أصل مؤمن فلا تجري في موارد العلم الإجمالي. وإلا نقول هنا نجري أصل مؤمن، هنا أيضا نجري أصل مؤمن، أنا أشك في وجوب الوضوء أقول البراءة عن الوضوء، ما في براءة، واضح؟ أشك في هل يجب علي الوضوء أو لا، أقول أستصحب عدم الوجوب عدم التكليف.
تتعارض مع
ما بعدها البعض وتتساقط، هي في الأصول قالوا أنت تعارض مع في النظريتين. نظرية المحقق العراقي يقول ما خاتون أنتم نعم إجمالي ألا تام للتنجيز أو أنه مقتضي للتنجيز، هذا في الحلقة الثالثة يمر عليكم، أنه بعض الأصول يقولون أصلا ما تجري كما يقول المحقق العراقي، بعض الأصول يقول تجري مثل النائيني وأكثر، لكن تتساقط. كيف الأصل العام مؤمن يجري هنا يسوى يجري هنا، يتعارضان ويتساقطان. أشك مثلا هنا هل يجب الوضوء أو لا، أقول أستصحب عدم وجوب الوضوء، أستصحب عدم التكليف. هنا أجري قاعدة الفراغ أصل مؤمن يجري، لو جرى لأنه ما يمكن يجري مع بعض، لو جرى مع بعض البعض يتنافى مع العلم الإجمالي، هي مرة في الأصول. لماذا الأصول المؤمنة لا تجري في أطراف العلم الإجمالي؟ لأنها تتنافى مع العلم القطعي. في مثال الإناء البول إذا سقط في أحد الإناءين، لو أجرينا في الإناء الأول استصحاب عدم وقوع النجاسة وأصالة الطهارة، وأجرينا في الأصل الثاني ماذا في الإناء الثاني أصالة الطهارة، وأجرينا الأصلين في كلا الإناء، هي تنافى مع العلم القطعي بسقوط بول في أحد الإناءين. فقالوا إجراء الأصول المؤمنة في الأطراف يتنافى مع العلم القطعي ماذا بوجود ماذا نجاسة في أحد الطرفين، فلوجود هذا العلم الإجمالي تتعارض الأصول. هنا أيضا الأصول المؤمنة لا تجري في موارد العلم الإجمالي. المهم إذا ما جرت فقاعدة الفراغ لا تجري، وإذا ما جرت فيكون الإجمالي منجز، فيجب عليك أن تتوضأ وتغتسل وتصلي صلاة الظهر، يعني توضأ وصلي توضأ واغتسل وصل صلاة الظهر.
كيف أثبتنا تطبيق الوضوء قبل الصلاة؟
حال
إنما إذا كان
هناك
على الصلاة
فما تجب
لإعادة مع إعادة الغسل؟
قال لي لا، الغسل مع الإعادة ما قلنا شيء.
إيه، فلو افترضنا المكلف اغتسل وصلى يكون أحرز، يعني
يجب عليه الوضوء بس هاكو نقول إما أنه اغتسل،
يعني لم أقصد مقصود هذا الشكل، أنه لما سيأتي هو بيغتسل ويصلي
ما يحتاج اغتسل.
لا لما سيأتي،
نعم.
ما سيأتي
لا علم إجمالي منجز حتى بالنسبة إلى ما مضى، يعني علم إجمالي منجز بركة الأطراف. نقول أنت الآن تقول هكذا في النتيجة، أقطع بوجود وجوب في حقي، إما وجوب الوضوء فقط وإما وجوب الغسل ماذا وإعادة الصلاة، فأقطع بوجود تكليف مردد بين هذين الأمرين. خب حينئذ علم إجمالي منجز، فيجب امتثال الطرفين. ما معنى امتثال الطرفين؟ يعني يجب عليك أن تمتثل، أن تتوضأ وأن تغتسل وتصلي صلاة الفطر.
هذا الكلام شيخنا، أنه لو فرضنا أنه نفترض أنه وجب عليه فقط الوضوء،
نعم،
يعني أنه مغتسل، يعني تكون صلاته صحيحة فلا تلزم،
يعني بناء الاحتمال الثاني. وش قصدك احتمال أول احتمال الثاني؟ يعني هذا البيان الآن، شوف الآن عشان صار مناقشة، وش قالك في هالبيان؟ انقض البيان، يعني وش البيان؟ إشكال في البيان؟
أنه لو اغتسل.
احتمال الأول أو الثاني عن سؤالك؟ يعني أنا احتمالين في الواقع، إما هذا وإما هذا، وين إشكال في الأول أو الثاني كلامك؟
في العلم الإجمال أنه اغتسل وصلى ثم بعد ذلك توضأ، فهل التبرأة بالنسبة للسؤال فائدة؟
لا، ما تطمن، ما تطمن. العلم الإجمالي منجز، ما يفيد الوضوء هذا، ما الوضوء ما يفيد. يقول أنا وضوء إذا ما في فائدة الآن، لأنه بعد ما صدر مني الحدث الأصغر أنا كان عندي علم إجمالي، التفت أو ما التفت ما لي علاقة الآن، كان عندك علم إجمالي في الواقع. ما دام كان علم إجمالي في الواقع عليك، فيكشف عليك عن أن الصلاة التي وقعت ما تفرغ الذمة لبركة علم إجمالي.
لا يقال هكذا، أنه إما أنه في الواقع كان مغتسلا فصلاته كان صحيحة فلا تلزم الإعادة، وإما لا يكون مغتسل فالآن هو اغتسل فهذا الغسل يكفي عن الوضوء.
ما مو معلوم، لا، إذا ما كان لا لا, لا 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 إذا ما كان مغتسل، إذا ما كان مغتسل فيما سبق، يعني هذا لم يغتسل، فإنه يجب عليه الغسل مع إعادة الصلاة. وإذا كان اغتسل فيجب عليه الوضوء، فعلم إجمالي منجز.
بالنسبة لما طلع ما يحتاج الوضوء.
لا يجب، لأنه أحد الطرفين إعادة الصلاة كان الطرف في أطراف العلم الإجمالي فهي منجزة.
بالنسبة إلى الصلاة السابقة في الواقع، ما أنه اغتسل فيجب عليه الوضوء، ما نجب عليه الصلاة؟
إذا كان اغتسل، نعم،
إذا كان اغتسل
فاغتسل صلاة صحيحة فيجب عليه الوضوء فقط،
أو أنه لم يغتسل فيجب عليه الغسل
والصلاة
والصلاة. فلو أنه اغتسل وصلى ثم توضأ للصلوات الآتية
ما يصير، اغتسل
وصلى الصلاة
ما يصير،
إنه عاد الصلاة.
هذا يعني
بعد الدرس خلنا
مع حتى مع العلم الإجمالي على فرض أنه اغتسل فأصلا ما عليه صلاة عشان عيده، وعلى فرض أنه لم يغتسل فهو اغتسل
بعد الدرس عشان يلتفت،
فهو اغتسل والغسل يكفي عن الوضوء وصل.
لا، حين سؤال إحنا الأول شو واجب عليه؟ واجب عليه أن يغتسل ويتوضأ ويعيد.
الآن
في الترتيب بعد الدرس أو إذا صار شيء خلنا ننتبه نطبق عبارة الوقت انتهى. خلنا نطبق شيء ما يضيع المطلب، خلنا نطبق عبارة مصنف يقول: وأما وجوب الجمع بين الغسل والوضوء على تقدير صدور الحدث الأصغر يعني بعد الصلاة، فللعلم الإجمالي بوجوب إما الغسل أو الوضوء. واضح؟ يقول: وأما إعادة الصلاة أيضا إذا كان الشك في الوقت، هذا كان شك في الوقت سيأتي إن شاء الله غدا، إذا كان الشك خارج الوقت لا يأتي هذا البيان، كمان سنشير غدا إن شاء الله. يقول: وأما إعادة الصلاة أيضا إذا كان الشك في الوقت فلعدم جريان قاعدة الفراغ، جدا مختصرة، لتشكل علم إجمالي بعد صدور الحدث الأصغر. ما هو العلم الإجمالي؟ يقول: إما بوجوب إعادة الصلاة السابقة بعد الغسل على تقدير عدم الاغتسال، فيقول في إما أنا غير مغتسل فيجب علي أن أعيد الصلاة السابقة بعد أن أغتسل، فأغتسل وأعيد يعني، أو وجوب الوضوء للصلاة اللاحقة على تقدير الاغتسال، فيجب الجمع بين الأطراف، أتوضأ وأغتسل وأعيد الصلاة. يأتي إن شاء الله غدا إذا كان مسألة ماذا الشك في خارج الوقت، لماذا هذا البيان لا يأتي؟ وضع يعني لو صلى صلاة الظهر وأحدث الحدث الأصغر، متى التفت إلى ماذا؟ متى التفت إلى الشك؟ بعد الفراغ من بعد خروج الوقت. ما هو الوظيفة؟ ستأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.